రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 4 مارس 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. مقتل وإصابة 42 شخصا في أعمال عنف قبلية بسرف أخرى في ولاية شمال دارفور، وارتفاع عدد ضحايا الهجوم على قريضة إلى 47 قتيلا وجريحا. مقتل مواطن في كابكابية بشمال دارفور، ومقتل آخر في الجنينة بغرب دارفور، والطاهر حجر يصف أوضاع النازحين المأساوية. وصول 828 ألف جرعة من لقاح كورونا إلى الخرطوم، وطبيب يفقد عينه في اعتداء من مرافقين بمستشفى ود مدني. وساطة جنوب السودان تعلن رفضها لعدم تنفيذ اتفاقية الشرك، وقيادات مسار الشرك يخيرون الحكومة بين تنفيذ الاتفاق وإلغائه. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل 10 أشخاص وأصيب 32 آخرين في أحداث عنف قبلية دامية أمس الأربعاء في مدينة سرف عمرة بشمال دارفور، فيما أعلنت حكومة الولاية حظر التجوال الشامل في المحلية. وكشف مقرر لجنة الأمن اللواء شرطة يحيى محمد أحمد النور في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة الأمنية بأمانة الحكومة الأربعاء أن تمكن القوات المشتركة من القبض على عدد من المشتبه بهم وإخلاء الجرحى من مكان الحدث. وقال النور أن نزاعا حول الحاكورة والنظارة بين قبيلتي الفور والتامة تسبب في وقوع الحادث، مضيفا أن اتباع الطرق القانونية واللوائح في مثل هذه الصراعات يؤدي إلى نتائج عكس ما وصل له الحال. من جانبه قال محمد خاطر لراديو دبنجا أن الاشتباكات اندلعت على خلفية الإعداد لحفل استقبال السلطان محمد شريف محمد عثمان سلطان التامة، وأوضح أن عدد من المكونات أعلنت رفضها لإقامة الاحتفال في سرف عمرة، من بينها الفور والقمر معلنين وقوع المنطقة ضمن حواكيرهم. وشهدت المدينة منذ صباح أمس احتقانا شديدا، وطلب المواطنون السلطات بالتدخل العاجل لنزع فتيل التوتر. وأضاف محمد خاطر في هذا الخصوص:
أحداث مؤسفة جدا تجري في سرف عمرة الآن، والأحداث دي يعني سببها أنه في خلاف حول تنصيب محمد شريف سلطان لقبيلة التامة، والفور رافضين الكلام ده باعتبار أنه السلطنة دي في حكورتهم، والتامة أصروا أنه يعملوا احتفال والفور رافضين الاحتفال ده، وبسبب ده حصل الإشكال، واليوم يعني في جرحى وفي قتلى، والوضع محتقن جدا جدا، والولاية للأسف الشديد في تكسير كبير جدا من الولاية، والمواطن في المحلية بحمل الوالي شخصيا مسؤولية الأحداث الجارية في سرف عمرة، لأنه الوالي عنده معلومات كافية جدا عبر مستشارين الشغل البجري في سرف عمرة.
من جهتها أعلنت لجنة الأمن بمحلية سرف عمرة في ولاية شمال دارفور فرض حظر التجوال من 7 مساء للـ7 صباحا إلى حين إشعار آخر، وذلك بعد وقوع أحداث العنف القبلية الدامية التي راح ضحيتها قتلى وجرحى. كما أرسلت حكومة الولاية تعزيزات أمنية من كابكابية وقوامة 23 عربة للمساعدة في تثبيت الأمن، حيث فصلت بين أطراف النزاع مع استمرار الحشود. وفي سياق متصل احتجزت سلطات ولاية شمال دارفور القيادي في الحرية والتغيير بسرف عمرة عبدالله الزين أبكر علي لساعات على خلفية اعتراضه على ما وصفه بتجاهل الوالي للأزمات التي تعاني منها سرف عمرة، وخاصة حالة الانفلات الأمن التي وقعت أمس قبل أن يتم إطلاق سراحه لاحقا. وأضافت قيادات الحرية والتغيير في هذا الخصوص:
نحن الآن في أمانة الحكومة، والوالي اعتقل الرفيق عبدالله الزين أبكر حاشم بسبب أنه قال له الآن في سرف عمرة الدماء سائلة ونحن دارين نجتمع معك وإنت ما دار تقبل الاجتماع معنا، وقام تم اعتقاله الآن، ونحن الآن متحركين نحو المحل المودين فوقه عبدالله الزين.
وفي محلية كابكابية المجاورة قتل نور آدم أبراهيم 30 سنة يوم الثلاثاء في منطقة طومادي جنوب شرقي منطقة كورا التي تبعد 50 كيلومتر شرق محلية كابكابية بولاية شمال دارفور على يد مسلحين مجهولين. وقالت مواطنة من كابكابية لراديو دابانجا إن القتيل كان يعمل في كمينة فحم، وإن 2 من المسلحين أطلقوا عليه النار أثناء مزاولة عمله وأرده قتيلا في الحال قبل أن يلوذ بالفرار. وأوضحت إن ذوي القتيل فتحوا بلاغا لدى شرطة طويلة. وأضافت مواطنة من كبكابية في هذا الخصوص:
في شرق كبكابية منطقة تومادي تقع جنوب محلية كورا، شرق كبكابية مسافة 50 كيلو، قتل النازح نور آدم بكر الطيب عمره 30 سنة عندما كان يعمل في كمين الفحم، وأثناء انشغاله بالكمين وصل 2 مسلحين وفتحوا عليه النار وأرده قتيلا في الحال ثم هربوا.
كشفت التنسيقية العليا لأبناء الرحل عن العثور على المواطن عبد الله موسى 35 عاماً مقتولاً في الجنينة بعد فقدانه منذ مساء الاثنين. وقالت التنسيقية في بيان لها إنه تم العثور على جثته الثلاثاء مقتولاً بطلق نار في صدره، واتهمت الجيش والشرطة بإطلاق النار على ذوي القتيل المجتمعين أمام المشرحة لاستلام الجثمان، مما أدى لوقوع اضطرابات انتهت بإغلاق السوق. واتهموا أفراد عربة ارتكاز كانت في المنطقة لحظة سقوط القتيل بإطلاق الرصاص عليه، مطالبين بالتحقيق معهم، كما طالبوا بالتحقيق مع أفراد الجيش والشرطة الذين أطلقوا النار على ذوي القتيل. شهدت مدينة غريدة بولاية جنوب دارفور أمس الأربعاء هدوءا حذرا بعد أعمال العنف التي وقعت بين الفلاتة والمساليت استمرت يومين، راح ضحيتها 11 قتيلا و36 جريحا. وقالت حكومة الولاية في بيان إن الأحداث بدأت بنهب عقار وتطورت الاشتباكات راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى، مطالبة الطرفين بالتبرؤ من المتفلتين. من جانبها أدانت رابطة طلاب محلية غريدة بالجامعات والمعاهد العليا الهجوم على غريدة، وحملت الرابطة في بيان لها والي الولاية وقائد القوات المسلحة ومدير الشرطة ولجنة أمن المحلية كامل المسؤولية بجانب رئيس مجلس الوزراء والمجلس السيادي، وطلب البيان إلقاء القبض على جميع المجرمين وتقديمهم إلى المحاكمة العادلة ونزع السلاح. ونفى البيان أن تكون الأحداث بدأت بسرقة أو بمشكلة قبلية، ووصفها بالمجازر الممنهجة والمخطط لها مسبقا. ونوه البيان إلى وقوع كل هذه المجازر أمام الجيش والشرطة والقوات المشتركة. من جانبها أدانت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد أحداث غريدة محملة المسؤولية لحكومة الخرطوم وولاية جنوب دارفور، وأشارت في بيان لها إلى الغياب التام لأجهزة الدولة وتقاعسها عن إرسال قوة حماية محايدة لبسط الأمن، وناشدت المواطنين بكل مكوناتهم الاجتماعية بنبذ العنف والجنوح للسلك. أطلقت مجموعة مسلحة سراح المواطن محمد حجر 60 عاما الذي اختطف من منطقة والي غرب مدينة الدلم بولاية جنوب كردفان يوم الأحد بعد احتجازه ليومين بمنطقة أبو زبد التابعة لولاية غرب كردفان. وقال أقارب المختطف لراديو دابانجا أن المجموعة المنفذة للعملية أطلقت سراح ابنهم بعد عملية تفاوض جرت بين الطرفين بمنطقة أبو زبد يوم الثلاثاء، حيث طلبت المجموعة الخاطفة بإجراء تفاوض بين المجموعة التي ينتمي إليها الخاطف والطرف الذي ينتمي له المختطف حول أحداث سابقة وقعت بين الطرفين راح ضحية عدد من الأشخاص. وأضاف أحد أقارب محمد حجير لراديو دابانجا في هذا الخصوص:
بس الناس التزم إنه أول حاجة قضية من الظلم ده بدل مواضيع دي يناقشوها يشوفوها، يعني أغنوا النازل كده عشان كده قاموا سلمهم الظلم ده.
أعلن أطباء الامتياز انسحابهم الكامل من قسم الجراحة بمستشفى مدني أمس الأربعاء بعد اعتداء مرافقي مصابة على 4 أطباء نتج عنها فقدان أحد الأطباء عينه. وقال أطباء الامتياز بمستشفى مدني التعليمي في بيان إنه الاعتداء حدث بعد تحويل المصابة لقسم العظام لإجراء اللازم، الأمر الذي رفضه مرافقو المريضة. وأوضح إنه 7 من مرافقي المصابة اعتدوا على 4 أطباء من بينهم طبيبة. ونوه البيان إنه الاعتداء وقع أمام رجال الشرطة بالمستشفى، واتهم أفراد الشرطة بالصمت والتواطؤ في تهريب المعتدين. ورهن البيان العودة إلى العمل بمحاسبة المعتدين ومحاسبة طاقم الشرطة على تقصيره ومحاولته لتهريب المعتدين، كما طلب البيان توفير طاقم شرطي مجهز ومؤهل ومرابط لحماية الطاقم الطبي وتوفير معينات العمل بطوارئ الجراحة من أكسجين وبنج للطوارئ. وطالب البيان إدارة المستشفى ووزارة الصحة بتحمل تكلفة علاج الطبيب المصاب وتوفير الرعاية الصحية اللازمة داخل السودان وخارجه حتى يتماثل للشفاء. وصلت إلى مطار الخرطوم أمس الأربعاء الدفعة الأولى من لقاح كورونا التي تبلغ 828 ألف جرعة، وأكد وزير الصحة دكتور عمر النجيب في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء في مقر مجلس الوزراء أن اللقاح سيتم توزيعه دون مقابل مادي مع إعطاء الأولوية للكوادر الطبية وكبار السن أكبر من 45 سنة من ذوي أمراض المزمنة إلى جانب قوات الشرطة. وأوضح أن اللقاح من نوع استرازينكا ووصل عبر آلية كوفاكس لتأمين تطعيم سكان الدول الفقيرة عبر منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، وقال أن السودان من الدول الأفريقية الثلاثة الأولى التي وصلتها اللقاحات، ونوه أن اللقاحات يستهدف تطعيم 20% من مجموعة المستهدفين وأن وصول اللقاحات سيكتمل في سبتمبر، مشيرا إلى بدء التسجيل وأن الدفعة الأولى خاصة بالكوادر الطبية. وأضاف وزير الصحة في هذا الخصوص:
إحنا القطر الأفريقي نمرة 3 اللي بيصلوا اللقاح من الكوفاكس التابع لمنظمة الأمم المتحدة. اللجنة الفنية الكونة السيد رئيس مجلس الوزراء خطت موجهات أساسية جدا إنه اللقاح يدخل السودان فقط عن طريق وزارة الصحة، هي اللي عندها الكنترول الكامل على اللقاح. توزيع اللقاح حيتم وفق أسس فنية، شيء مهم جدا وأخير إنه اللقاح حيكون متاح مجانا.
أعلنت وساطة جنوب السودان رفضها لعدم تنفيذ اتفاق مسار الشرك وعدم إشراك قاعدة المسار في مجلسي الشركاء والوزراء. وقال تود جولواك رئيس وساطة جنوب السودان في تصريحات عقب لقائه أمس الأربعاء الموقعين على مسار الشرك في جوبا إن عدم تنفيذ اتفاق مسار الشرك سيؤدي إلى تعطيل اتفاقية جوبا بكاملها، موضحا إن الاتفاقية حزمة واحدة. ودعا لإشراك مسار الشرك في سلطة الجهاز التنفيذي ومجلس الشركاء إسوة ببقية المسارات، وطلب جميع الجهات بالحرص على تنفيذ الاتفاقية. وقال إن الشكوى تكررت للمرة الثانية وأن الحكومة وعدت بمعالجة القضية. وأعرب عن جاهزية الوساطة للمشاركة في المؤتمر المزمع عقده في شرق السودان، موضحا إن المؤتمر يجب أن لا يعيق تنفيذ أي جزء من الاتفاقية، كما طالب بمعالجة ما يتعلق بالسلطة الانتقالية في دارفور. وأضاف تود جولواك رئيس الوساطة في هذا الخصوص:
الآن في مرود إن شرق السودان يأخذ وزارة ويأخذ مجلس الشراكة ويأخذ في تقسيم الولاء حسب النسب الموجود بواجب اتفاقية. نحن نراشد كل الطرف الحكومة ونحن في لجنة الوسادة مع أقوال شرق السودان نزور جوبا بتوجيه من سيد رئيس الوكيل، نزور جوبا نحسم موضوع ملف الشر جزء تجزع من اتفاقية جوبا. نحن رافضين كل ما تم في الشر ولا نقبل ما يجزع اتفاقية. نحن عارضين اتفاقية، نحن جادين في جد الحكومة تنفيذ اتفاقية، ونحن عارفين دور الحكومة اهتمامه لاتفاقية، لكن ما يكون في أي قروب لجزء من اتفاق نحن نحل موضوع الشر.
من جهته كشف أسامة سعيد رئيس مسار شرق السودان عن عقبات كبيرة تواجه تنفيذ اتفاق شرق السودان، موضحا أن قادة المسار قدموا شكوى رسمية وأنهم سيلتقون بسلفاكير اليوم الخميس، مشيدا بتفهم حكومة جنوب السودان. وأعلن في تصريحات صحفية رفضه توجه الحكومة لتجميد مسار الشرك، واتهم الحكومة بالتقاعس في تنفيذ جميع الاتفاقات، ونوه لعدم إشراك شرق السودان في مجلس الشركاء ومجلس الوزراء بحجة أن الأوضاع في شرق السودان غير ملائمة، منوها إلى أن الأوضاع في دارفور أيضا غير ملائمة، ومع ذلك تم البدء في تنفيذ الاتفاق، وخير الحكومة بين إلغاء الاتفاق أو تنفيذه. من جانبه قال خالد شاويش رئيس الجبهة الشعبية إن الحكومة اتخذت المؤتمر التشاوري ذريعة لرفض تنفيذ الاتفاق، وأوضح إن المجموعة الرافضة للاتفاق تحظى بدعم من أطراف في الحكومة. وأعلن رفضه ترشيح ناظر تابع للمؤتمر الوطني للمجلس التشريعي، وانتقد طريقة إدارة ملف شرق السودان واعتبر ذلك لعبا بالنار من الحكومة. وأضاف خالد شاويش في هذا الخصوص:
أنا أفتكر أنه الحكومة اصطادت المسألة دي وشالت الفكرة حقة المؤتمر التشاوري وخلته ذريعة لتعطيل الاتفاق، وبدليل من بداية الاتفاق هي يعني كانت تقدم التسهيلات للرافضين لحين حضورهم إلى جوبا خلاص ورفضهم القاطع في البداية للمسار. وشيء ثاني برضو قيام مؤتمر تشاوري، قام مؤتمر تشاوري لكل المجموعات وتم رفضه من قبل بعض الرافضين. أنا أفتكر إنه والله يا أخي المجموعات الراضية للاتفاق في جزء كبير في الدولة أو في الحكومة السودانية وموظفين في الحكومة السودانية هم يدعموها دعم واضح، دعم مادي، دعم معنوي.
من جانبه قال الطاهر حجر عضو مجلس السيادة ورئيس تجمع قوى تحرير السودان في منبر وكالة السودان للأنباء أمس الأربعاء عقب عودته من جولة طويلة إلى ولايات دارفور إنه ليست هناك مؤشرات لتنفيذ اتفاق السلام على أرض الواقع، خاصة تشكيل الآليات وانطلاق مشروعات التنمية، وذات أن البطوء يقتل الفرحة بالاتفاق بل يجعله نسيا منسيا. وأقر حجر أن هناك هشاشة أمنية لا سيما في مناطق النزاعات، مشيرا إلى أنه بإنفاذ الترتيبات الأمنية وتشكيل القوى الوطنية المشتركة لحماية المواطنين ستزول هذه الهشاشة الأمنية، وذلك عندما تتوحد هذه القوات تحت عقيدة واحدة. وقال إن الفترة القادمة ستشهد تشكيل الإقليم وعقد مؤتمر الحكم لتحديد العلاقات الرأسية والأفقية، مؤكدا على ضرورة التوافق مع أهل دارفور لإدارة الإقليم حتى يسود السلام. وأضاف في هذا الخصوص:
بعد 5 شهور من التوقيع على السلام من تاريخ 3 أكتوبر 2020 وحتى 3 مارس اللي هو تاريخ اليوم، 5 شهور بالتمام والكمال ولا يوجد شيء على أرض الواقع. المفروض الآن الناس ترى على الأقل المؤشرات لتنفيذ اتفاق السلام، مثل تشكيل الآليات والإدارات المنوط بها تنفيذ اتفاق السلام، بل حتى انطلاق المشروعات، مشروعات التنمية المختلفة. فالبطء الكبير ده بيقتل الفرحة بالاتفاق. نحن كلنا تابعناه وشاهدناه منذ استقبال الموقعين على السلام.
ومن جهته وصف عضو المجلس السيادي رئيس تجمع قوى تحرير السودان الطاهر أبو بكر حجر الأوضاع في معسكرات النازحين في ولايات دارفور بأنها مأساوية، وقال إن نمط الحياة في هذه المعسكرات لا تليق بالكرامة الإنسانية وأنهم يفتقدون الخدمات الأساسية، ونفى أن يكون تأخر أداة القسم لأسباب سياسية أو خلافات. وقال إنه غيابه في جولة في ولايات دارفور استغرقت 45 يوما وراء ذلك، وأتوقع اكتمال أداة القسم اليوم الخميس أو غدا، كما نفى أن يكون المضافين 3 للمجلس السيادي وراء مطالبات بنوع معين من السيارات. وأضاف: لم نلتقي برئيس المجلس السيادي وليس من حقنا أن نتحدث في مثل هذه الأمور. وأضاف الطاهر حجر في هذا الخصوص:
أن احنا نمط الحياة في المعسكرات لا يليق بالكرامة الإنسانية. الكرامة الإنسانية نحن نتكلم عن أمن الناس في بيوتهم وما أكلهم ومشربهم وصحتهم وتعليم أبنائهم والخدمات الأساسية من الطرق، من الخدمات متطلبات الحياة البسيطة. أفتكر أنه نمط الحياة في المعسكرات إطلاقا لا يليق بكرامة الإنسان بأي حال من الأحوال.
نظم موظفو شركة كنار للاتصالات أمس وقفة احتجاجية ثانية تنديدا بفصل موظفة وتهديد آخرين على خلفية تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية، وحامل المشاركون في الوقفة لافتات تندد بالفصل التعسفي وتطالب بالكف عن تحديد الموظفين. وفي شرق السودان نظم عمال هيئة المواني أمس الأربعاء وقفة احتجاجية بالتزامن مع وصول الوفد الاتحاد الذي يضم وزراء المالية والنقل والثروة الحيوانية، وطالب المشاركون في الوقفة بإقالة مدير هيئة المواني البحرية وتحسين أجور العاملين ومستحقاتهم. وأقر المهندس مرغني موسى وزير النقل في مخاطبته للعمال المحتجين بالخلل الإداري والفني والخلل في العلاقة مع وزارة النقل، وقال إن زيارة الوفد تهدف إلى معالجة جميع المشكلات، مشيرا إلى دمار كبير طال الميناء وأن الحكومة بصدد تطوير الميناء، ووعد بالاستجابة لمطالب العاملين وفقا لإمكانيات الوزارة. وأضاف وزير النقل مرغني موسى في هذا الخصوص:
وغير المكاشفة والصراحة والصدق ما حدا بيقول لنا حاجة، هنلقاو حيجيكم، والما حنلقاو ما حنطار ورق جزلة، أقول لكم ما لقيناه والمحل ده حمانة له. نحن معاكم هيئة الموانئ البحرية من الهيئات الضخمة الكبيرة الجايلة السودان، في خلل إداري وفي خلل فني وفي خلل كامل، حتى معاملات وزارة النقل مع هيئة الموانئ البحرية في خلل.
من جهة أخرى شارك وزراء المالية والنقل والثروة الحيوانية أمس الأربعاء في ورشة مناقشة آفاق وحلول تحديات الميناء الجنوبي المقامة بواسطة هيئة الموانئ البحرية بحضور المصدرين والموردين والمخلصين والتوكيلات الملاحية والجمارك والمواصفات والحجر الصحي والزراعي وإدارة الميناء، حيث استمعوا إلى مجمل التحديات التي تواجه الميناء وتوصيات أصحاب المصلحة للحلول. وأكد وزير النقل سعي الوزارة في تنفيذ هذه التوصيات وتحويلها إلى قرارات قريبا. أبدت شركة صن بيك الكندية العالمية رغبتها في الاستثمار في مجال التعدين بولاية غرب كردفان. وأكد والي غرب كردفان حماد عبد الرحمن لدي لقائه مندوب الشركة الذي وصل مدينة الفول أمس الأربعاء إمكانية دخول الشركة الكندية للاستثمار في قطاع التعدين في مربعي فوجا وجبل أبو تولو الغنيتين بالذهب والحديد. وأشار الوالي إلى وصول وفد من الشركة الكندية إلى الولاية خلال الأيام المقبلة تمهيدا لوضع الترتيبات النهائية للعمل المشترك بينهما وحكومة الولاية. الخبر الأخير في النشرة: افتتح النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق محمد حمدان حمدتي صباح أمس بالضيان حاضرة شرق دارفور مستشفى الشيخ محمد بن زايد الذي شيد على نفقة وليعهد دولة الإمارات العربية المتحدة، ويحوي المستشفى أقسام متخصصة وأخرى للعناية المكثفة ووحدة إنتاج أكسجين ضخمة تمد مستشفيات دارفور وكردفان باحتياجات من الأكسجين. وتكفل النائب الأول رئيس مجلس السيادة بإيصال كل احتياجات المستشفى من المعدات والإشراف على عمليات البناء حتى اكتماله ضمن خطة الحكومة لدعم السلام في الإقليم. وشارك في حفل الافتتاح إلى جانب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة وعضو المجلس مالك عقار وعدد من الوزراء والسفير الإماراتي بالخرطوم ممثلا لوليعهد دولة الإمارات. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم
نصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
يتجدد اللقاء في حلقه جديده وقضايا جديده من ملفات وهموم المرحله الانتقاليه.
سيكون موضوع هذه الحلقه المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من اركان هياكل السلطه الانتقاليه، وذلك بسبب دوره الحيوي والاساسي في الرقابه على اداء الجهاز التنفيذي وفي اصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من انجاز اهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثل الشارع العام. ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة. عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس صنعوا الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد إنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلا مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا، فترقبونا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الخميس الموافق 4 مارس من العام 2021. مقتل وإصابة 42 شخصا في أعمال عنف قبلية بسرف عمرة في شمال دارفور، وارتفاع عدد ضحايا الهجوم على قريضة إلى 47 قتيلا وجريحا. مقتل مواطن في كبكابية بشمال دارفور ومقتل آخر في الجنينة بغرب دارفور، والطاهر حير يصف أوضاع النازحين بالمأساوية. وصل 828 ألف جرعة من لقاح كورونا إلى الخرطوم، وطبيب يفقد عينه في اعتداء من مرافقين بمستشفى واد مدني. وساطة جنوب السودان تعلن رفضها لعدم تنفيذ اتفاقية الشرق، وقيادات مسار الشرق يخيرون الحكومة بين تنفيذ الاتفاق وإلقائه. موظفو شركة كنار للاتصالات ينظمون وقفة احتجاجية تنديدا بفصل موظفة، وتهديد آخر على خلفية تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية. شركة صن بيك الكندية تبدي رغبتها في الاستثمار في مجال التعدين بولاية غرب كردفان، والشركة تصل الولاية خلال الأيام المقبلة تمهيدا لوضع الترتيبات النهائية. عمال هيئة الموانئ ينظمون وقفة احتجاجية في ولاية البحر الأحمر بالتزامن مع وصول الوفد الاتحادي الذي يضم وزراء المالية والنقل والثروة الحيوانية. الفريق حميتي يفتتح بالضعيم مستشفى الشيخ محمد بن زايد الذي شيد على نفقته، والمستشفى به أقسام متخصصة وأخرى للعناية المكثفة ووحدة إنتاج أكسجين ضخمة. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، ربنا يدي العافية للجميع، أبقوا عافية. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.